بسم الله الرحمن الرحيم.
قال هل تصدق أنه ما مضى على زواجهما إلا قرابة 3 أشهر وقتلها؟ كيف قتلها يعني؟ أعوذ بالله، وجدها على فعل معين أو محرم أو فاحشة، أو وجدها مع رجل، مع أنه ما يجوز أن يعاملها بالقصد في المواقف، لكن أحيانا بعض الناس قد يثور ويتهور يضربها بشيء فتموت بسببه. قال لا، ذبحها بالسكين.
قصة سجين.
أنت جئت لأجل تفسد. إبليس ما وجد أحد يرسله يخبرني بهالموضوع إلا أنت.
قصة سجين.
ما تخاف الله؟ تشغل الموسيقى طوال هذه المسافة وتشغلها الآن بصوت عالي. يا أخي إذا تريد أن تسمع المعازف اسمعها لوحدك.
قصة سجين.
كل هذول جيدين بس في الأكل والشرب والمفاطيش، أما خذ الكلام 3-4 كلامهم هج يكذبون على الناس. وجوبا
قصة سجين.
قال يا رسول الله، أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لأرحمنه السيف في عنقه.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى.
قصة سجين.
من هذا السجين؟
أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلق من سجنه ولا يحل من قيده إلا في خير.
الصحابة
كانوا يحرصون على سجنه ويخافون من جرمه ولشدة خطره وعظيم جرمه جعل الله تعالى عليه غطاءين، الفكين والشفتين، حتى ما يتفلت من سجنه فيؤذي الآمنين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. كمثل السبع إن لم توثقه عدا عليك فأكلك.
اللسان.
خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.
اللسان.
ربما يتمنى أقوام يوم القيامة أن لو كان عمي ما يبصرون، لأنه ما ثقل موازينهم بالسيئات إلا ما نظر إليه من المحرمات. وربما يتمنى البعض لو أنهم كانوا بكما لا يتكلمون، لأنه ما أوبقهم أصلا في صحائفهم إلا ما فيها من غيبة وسباب وكذب وفحشاء.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
فكم بهذه الألسنة
عبد غير الله تعالى وأشرك، حكم بغير حكمه سبحانه وتعالى. كم بهذه الألسنة أحدثت بدع وأدميت أفئدة وقرحت أكباد. كم بهذه الألسنة أرحام تقطعت وأوصال تحطمت وقلوب تفرقت.
وكم بهذه الألسنة
نزفت دماء وقتل أبرياء وعذب مظلومون. كم بها طلقت أمهات وقذفت محصنات. كم بها من أموال أكلت وأعراض انتهكت ونفوس زهقت. السبب احفظ لسانك فلن تسب. من العيوب ما يقع من خلافات بين رجل وزوجته، لو حفظ لسانه وحفظت لسانها لكف كثير من هذه الخلافات. من العيوب غيبة الناس، طيب كيف تستطيع أن تتقي ذلك؟ احفظ لسانك. من العيوب ما يقع في قلوب الناس عليك من حسد، لو نظرت لوجدت أنه أحيانا بسبب كلمات خرجت منك فحفظوا عليك بسببها. طيب والحل؟ احفظ لسانك.
ومن العيوب
التنابز بالألقاب. طيب والحل؟ احفظ لسانك. من العيوب السخرية من الآخرين. طيب والحل؟ احفظ لسانك. اجعل لسانك مسجونا لا تخرجه من زنزانتك، اجعل الفكين على حالهما مغلقين واجعل الشفتين كذلك.
قصة سجين.
كما قصة هذا السجين وكيف تواصل علماء بسجنه؟ ولماذا حذر العقلاء من فك قيده؟ ولماذا كانوا يؤثرون السكوت على الكلام؟
وتسجيلات بن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم.
إلى بعض من يستهزئ بعض الناس ولا يهتم، إلى بعض من يستهزئ بالصالحين ولا يهتم، إلى بعض من يتنقص الناس في المجالس ولا يلتفت إلى كلامه.
قصة سجين.
قصة سجين.
محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور
محمد ابن عبد الرحمن العيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وضرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء ومن تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه عبرا وحكى علينا من أخبار السابقين قصصا، وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكي لنا شيئا من هذه الأخبار ويقص علينا من تلك الآثار. من ذلك أن الله جل وعلا قص في كتابه قصة يوسف عليه السلام، ثم قال في آخر القصة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ومن أصدق من الله قيلا. نعم، ما كان حديثا يفترى. ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في كتاب الله وينظر في قصص الأولين، كان مما تلا من كتاب الله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقوله جل جلاله: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وفي الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. عندها جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقص لأصحابه ما يثبت به أفئدتهم على الخير، فكما تلا في القرآن قصة نوح عليه السلام جعل يقص شيئا من ذلك لأصحابه، وكما تلا في القرآن قصة لوط وشعيب وغيره من الأنبياء جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقص من مثل هذه الأخبار على أصحابه. وإنك إذا نظرت في التاريخ وجدت أن فيه من العبر ما يتجذبك من كل ناحية، خاصة إذا نظرت في التاريخ النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، تتعجب عن ماذا تتحدث. هل تتحدث عن عبادته صلى الله عليه وسلم، أم تتحدث عن قيامه لليل، أم صيامه للنهار، أم تتحدث عن حرصه على تعليم الناس وعلى دعوتهم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تتجاذبك أبواب الفضائل والبطولة من كل ناحية، فلا تدري والله ماذا تختار منها. لذا أحببت أن أقف معكم على باب من هذه الأبواب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على حفظه ويحرص أصحابه على حفظه، بل كان الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس إلى النار، فيشير له صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشيء الذي سوف نتكلم عنه. هذا الشيء الذي لعلنا نتذاكر شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه معه، هو شيء صغير في جرمه لكنه كبير في جرمه، ألا وهو اللسان. أيها الأحبة الكرام، خلق الله تعالى الإنسان ووهب له نعما متنوعة، وقسم الله تعالى هذه النعم بين الناس، فمن الناس من آتاه الله تعالى مالا ولم يؤته صحة، فتجده مقعدا على سرير أبيض مع أنه يملك الملايين. ومنهم من آتاه الله تعالى صحة وقوة في بدنه لكنه لم يؤته مالا، فتجده يشتغل حمالا في سوق أو عاملا في منجم. ومن الناس من آتاه الله تعالى صحة ووسع عليه في المال لكنه أخذ منه العقل، فتراه محبوسا في غرفة بمستشفى المجانين. ومن الناس من أخذ الله تعالى سمعه فتجده يتلفت بين الناس بعينيه ويشير لهم بيديه، فلا هو يفهمهم ولا هم يكادون يفهمونه. ومنهم من أخذ الله تعالى بصره، ومنهم من أبكم لسانه. وقد قال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. حدثني أحد الإخوة أنه وقف مرة عند إشارة مرور قال فسمعت صوت غناء بصوت عال جدا حتى أزعجني وأزعج الناس الذين حولنا، فالتفت يمينا ويسارا أبحث عن مصدره، فإذا بسيارة بجانبي قد فتح صاحبها جميع نوافذها وشغل المسجل على صوت عال يصدح بالغناء، وإذا السيارات التي حوله كلهم يلتفتون إليه ويتعجبون من رفعه غناء إلى هذا الحد. قال فضربت على منبه السيارة مرارا لأجل أن يلتفت إليه ولأجل أن ينبهه إلى أن يخفض من صوت هذا المسجل أو أن يطفئه أو أن يشغل بدله ما هو خير منه من القرآن، لكن الرجل لم يلتفت إلي أبدا مع كثرة تنبيه له بسيارته. فتقدمت بالسيارة قليلا لأجل أن أشير له بيدي، فلما التفت إليه أنظر فإذا هو شاب قد أسدل بكرته على يمينه ويساره، وإذا له لحية كثة تصل إلى صدره. قال فتعجبت، شاب بهذه الصورة، رجل قد أعفى لحيته، ومع ذلك يعني حتى لو أراد أن يسمع العزف كيف يسمع بهذه الصورة التي تدل على الجرعة الشديدة وعلى عدم الالتفات إلى الناس أبدا. قال فضربت منبه السيارة عدة مرات فلم يلتفت إلي أيضا حتى أضاءت الإشارة الخضراء فمشى ومشيت وراءه. قال جعلت أحاول أن أوقفه لأجل أن أناصحه، أن أذكره بالله، أن أنبه إلى أن هذا حصلا هو حرام، وفعلك له أمام الناس بكل هذه الجرعة يزيده حرمة لأنه فيه نوع من المجاهرة، لكن الرجل لم يلتفت إلي أبدا حتى وقف بسيارته عند بقالة. قال فأوقفت سيارتي وراءه ونزل الرجل يمشي إلى البقالة، فإذا ثوبه قصير فوق الكعبين، رجل ليس مسبلا. قال فتعجبت، فدخل البقالة فقلت في نفسي سيخرج الآن معه علبة دخان أو نحو ذلك. قال فلما خرج فإذا في يده مجلة إسلامية، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يكون الحال كذلك؟ قال فأقبل إلى سيارته ثم شغلها واشتغلت الموسيقى مباشرة، فقلت والله ما على هذا صبر. نزلت من سيارتي وأقبلت إليه وجعلت أصيح به فلم يلتفت إليه، فتمسكت بباب سيارته قبل أن يقفله، ثم قلت يا أخي ما تتق الله، ما تخاف الله، تشغل الموسيقى طوال هذه المسافة وتشغلها الآن بصوت عالي، يا أخي إذا تريد أن تسمع المعازف اسمعها لوحدك، أعوذ بالله تسمع الناس معك، ما تتق الله، ما تخاف الله. يقول والرجل ينظر إلي ويتعجب من صراخي ثم يخفض رأسه ويرفعه وهو ينظر إلي. قال فلما رآني قد احتفت بالصراخ عليه جعل يشير لي بأصابعه على أذنيه وعلى لسانه ويشير بيديه أن لا لا، ففهمت أن الرجل لا يسمع ولا يتكلم، أصم وأبكي. قال فكدت أن أبكي وخفضت رأسي وأدخلت يدي برفق إلى سيارته وأقفلت هذا المسجل. قال فجعل الرجل يشير لي بيده يعني ماذا تريد، لماذا أنت زعلان؟ ثم تحسس دفترا بجانبه وقلما وأعطاني الورقة والقلم وجعل يشير بيده يعني يقول لي اكتب ما تريد. فكتبت له أنت يا أخي الكريم قد شغلت الموسيقى بصوت عال جدا 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 جدا، وقد كنت قبل قليل عند الإشارة والسيارات التي حولك كلها تتلفت عليك، مما جعلني أتبعك حتى أنصحك فيما تفعل. قال فلما أخذ الورقة وقرأها خفض رأسه قليلا ثم جعل يهز رأسه يعني كهيئة الحزين، ثم كتب أسفل كلامي جزاك الله خيرا على نصيحتك، لكن اعلم يا أخي أني رجل أصم وأبكم لا أسمع ولا أتكلم، وهذه سيارة أخي، ووالله العظيم إني لم أعلم أصلا بأن الموسيقى شغالة إلا لما نبهتني أنت على ذلك، فجزاك الله خيرا. انظر سبحان الله إلى حال هذا الرجل، نعم قد أخذ الله تعالى سمعه فجعله أصم أبكم، ومع ذلك هو حريص على الطاعات، ومن يدري من يدري، ربما لو أن الله تعالى أعطاه السمع والكلام لكانت هي سبب هلاكه يوم القيامة. فكم من رجل تردى في النار بسبب كلمة من لسانه. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني يخرج الكلمة في مجلس، في سيارة، مع رجل يتحدث معه في قطار أو في طائرة أو في سوق، هكذا يطلق الكلام دون أن يفكر فيه من غضب الله ومن سخطه ومن الحرام. قال إن الرجل الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ونصب كرسيه لفصل القضاء وارتعدت الفرائص وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار في المحاجر وجثت الأمم على الركب وألهكهم الخوف والتعب، عندها تجمع الحيوانات ليفصل القضاء بينها. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي لم ينبت لها قرن أصلا، والشاة القرناء هي التي لها قرن. فإن كانت الشاة القرناء قد نطحت الشاة الجلحاء في الدنيا، نزعت القرناء من القرناء يوم القيامة وجعلت للشاة الجلحاء التي لم يكن لها قرن، ثم قيل لها انطحيها الآن اقتصي كما نطحتك في الدنيا، ثم يطلى بين الإبل والبقر وبين الوحوش والحشرات، فإذا طرد من القضاء بينها يقال لها كوني ترابا. عندها ينظر قوم من الناس إلى هذا المنظر ويتمنون أنهم يكونون أيضا ترابا. قال الله: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم، يتمنى كل من كفر بالله أنه لو كان في الدنيا حمارا، يتمنى لو لم يكن إنسانا يتمنى أنه كان حمارا أو خنزيرا أو حشرة أو ذبابا لأجل أن يكون يوم القيامة ترابا. ومن يدري، من يدري، ربما يتمنى أقوام يوم القيامة أن لو كانوا عميا لا يبصرون، لأنه ما ثقل موازينهم بالسيئات إلا ما نظروا إليه من المحرمات. وربما يتمنى البعض لو أنهم كانوا بكما لا يتكلمون، لأنه ما أوبقهم أصلا في صحائفهم إلا ما فيها من غيبة وسباب وكذب وفحشاء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الكلمة والنظرة وما في القلب يكون الإنسان عنه يوم القيامة مسؤولا. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. يعني رجل يلقي كلمة نصيحة في مجلس، أو يقدم نصيحة إلى إنسان، أو يذب عن عرض أخيه المسلم، أي كلام فيه نوع من رضوان الله، أو تسبيح أو تهليل أو غير ذلك، أهم شيء أنه كلام فيه نوع من رضوان الله. قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة من رضوان الله تعالى، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ثم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. أعوذ بالله أن يكون الإنسان ينام ويأكل ويشرب ويذهب ويجيء وهو قبل شهر أو شهرين أو سنة أو عشر سنوات قد تساهل بكلمة من سخط الله فألقاها، ولا يزال الله ساخطا عليه لمدة 20 سنة أو 40 أو 50 سنة إلى أن يموت، لا يزال الله ساخطا عليه إلى يوم يلقاه. هل نظرت في مقدار عظمة هذه الكلمات؟ يقول علقمة رحمه الله وهو أحد رواة هذا الحديث، يقول: والله كم من كلام أردت أن أتكلم به فمنعنيه حديث بلال بن الحارث، يعني هذا الحديث. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني ما بين فكيه، ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن له الجنة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس إلى النار ما قال الربا وعقوق الوالدين وأكل أموال الناس بالباطل، قال عليه الصلاة والسلام: ما عظمت هذه الأمور بلا شك، وإنما بين أمورا أخرى تدخل الناس إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس إلى النار الفم والفرج، أما الفم فهو فيما يتكلم به من الحرام أو فيما يأكله من الحرام، والفرج فيما يقع فيه من الفواحش. وإن شئت فانتقل معي الآن إلى هناك، انتقل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، كيف كانوا يتكلمون؟ كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على ما يخرج منهم من عبارات أو اعتراضات أو أحيانا سواليف في المجالس؟ كيف كان الواحد يقف مع نفسه وقفة جادة في محاسبة النفس على كل ما ينطق به لسانه، سواء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو كانوا معه في غزوة من الغزوات أو كانوا معه في مكة أو كانوا في غير ذلك؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يريدون العمرة، خرج عليه الصلاة والسلام معه 1400 من الصحابة يريدون أن يعتمروا إلى البيت الحرام. في هذه الأثناء وصلوا إلى هناك، فمنعتهم قريش من أن يدخلوا إلى مكة لأجل أن يطوفوا بالبيت، كما هو معلوم في القصة الطويلة للحديبية وما وقع فيها من صلح. أقبل قوم من قريش مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصالحوا، أن يحلوا المشكلة التي بينهم وبينهم منعهم إياه من دخول مكة. من بين هؤلاء الذين جاءوا سهيل بن عمرو، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه عدد من أصحابه، أقبل هو الأخير إلى النبي عليه الصلاة والسلام واتفق اتفاقا. من بين بنود هذا الصلح أن من ارتد عن دينه من المسلمين الذين في المدينة ثم أراد أن يذهب إلى مكة ليقيم بين أهلها الكفار فإن أهل مكة يقبلونه والمسلمون لا يمنعونه، ومن أسلم من الكافرين دخل في الإسلام وأراد أن يهاجر إلى المدينة لأجل أن يقيم بين ظهراني المسلمين لأجل أن يتقوى على الدين ويتمسك بالشريعة فإن الكفار يمنعونه، ولو تفلت من بينهم فإن المسلمين لا يقبلونه. تعجب الصحابة، كيف يعني إذا واحد ارتد من عندنا نقول اذهب إلى مكة يعينونك على كفرك، وإذا واحد أسلم نقول لا ما نقبلك ابقى في مكة ليردوك في إسلامك؟ سكت الصحابة وأقبل عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا تكلم ماذا قال، ثم انظر إلى تأثير هذا الكلام عليه بعد ذلك، مع أنه الآن ما تعمد أن يتنقص أحدا ولم يسب أحدا ولم يغتب أحدا، إنما الآن يعرض وجهة نظر عنده. أقبل قال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين، مقدمات لأجل أن يصل إلى نتيجة، قال أولسنا بالمسلمين، قال بلى. وإلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما يدري ماذا يريد عمر بهذا السؤال، قال أوليسوا بالمشركين، قال بلى، قال أولسنا على الحق، قال بلى، قال أوليسوا على الباطل، قال بلى، قال يا رسول الله فعلام نعطي الدنية في ديننا، لماذا نكون نحن الأذلة ونحن الذين نوافق على كل شرط يذكرونه، علام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أولست رسول الله؟ أنت مؤمن أني رسول أم لا؟ أولست رسول الله؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولن يضيعني. قال يا رسول الله أولم تكن تحدثنا ونحن في المدينة أن نعتمر بالبيت الحرام؟ أنت ما قلت لنا أننا سوف نطوف بالكعبة؟ ها نحن الآن جئنا وهم يمنعون وأنت توافق؟ أولم تكن تحدثنا ونحن في المدينة أن نطوف بالبيت الحرام؟ قال عليه الصلاة والسلام أو قلت لك أنك تطوف به في عامك هذا؟ أنا قلت لك هذه السنة ستطوف؟ قال لا. قال فإني صادق، أنا قلت لك ستطوف يعني ستطوف، إنك آت إلى البيت فمطوف به. أنا ما قلت لك هذه السنة، أنتم بعد سنة سنتين ثلاث. ومضت الأيام، اسمع ماذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، يقول والله ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت بالحديبية، من الذي صنعت بالحديبية مخافة عاقبة كلام الذي تكلمت به. هذا يا جماعة، وعمر يقدم اقتراحا، يعني لم يعترض، لم يسب الدين، لم يكفر بالله، لم يغتب أحدا، لم يخالف بلفظة فيها مخالفة صريحة، إنما مجرد تقديم اقتراح. ومع ذلك هذا الكلام الذي تكلم به يقول والله ما زلت أعمل أعمال صالحة حتى يكفر الله تعالى عني هذه الكلمات التي قدمتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك اكتب هذا الكلام الذي قاله عمر وابعثه رسالة إلى بعض من يتكلم في أعراض الناس ولا يهتم، إلى بعض من يستهزئ بالصالحين ولا يهتم، إلى بعض من يتنقص الناس في المجالس ولا يلتفت إلى كلامه. انظر إلى محاسبة عمر رضي الله عنه لنفسه، ومع ذلك تجد بعضنا يتكلم بكلام أعظم من هذا ولا يهمه ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم يتكلم الرجل بالكلمة ما يتبين فيها ما تهمه ولا يهم أن تبلغ به ما بلغت ثم تكون العاقبة يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولما خرج صلى الله عليه وسلم إلى معركة بدر وصل وقد فاتتهم القافلة التي خرجوا لأجلها قافلة أبو سفيان التي خرجوا لأجل أخذ ما معها فاتتهم وذهبت مع طريق آخر وأقبلت جموع المشركين في جيش من مكة لقتال المسلمين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان معركة بدر علم بأنهم الآن في ساحة قتال وعلم أن المشركين قد جاءوا بفلولهم لقتال المسلمين. كان من بين الذين مع المشركين العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن العباس كان مسلما يكتم إسلامه وكان يشتغل وكان يستفيد منه النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه في مكة أنه ينقل إليه الأخبار وما تكيد به قريش وما تخطط به له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من العباس والعباس يصلي خفية لا يظهر إسلامه أبدا أمامه. وقيل إنه لم يسلم بعد، هما قولان لأهل العلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام أصحابه التفت إلى الجيش فإذا كلهم رجال أبطال قد استعدوا الآن لأجل الحرب والقتال، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إني قد عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، قد أخرجتهم قريش غصبا عنهم بغير رضاهم، قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالها، يعني سوف يحضرون ساحة القتال لكن اعلموا أنهم لن يقتلون، سيقتلون في مكان بجانب المعركة لن يقتلون ولن يرفعوا علينا سيفا. طيب من هم يا رسول الله هؤلاء الذين لم يقاتلونا؟ قال لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله. عندها جعل الصحابة يلتفت بعضهم إلى بعض. حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله تعالى عن حذيفة كان رجلا صالحا من الصحابة ومن خياره وهو رجل بدري، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والبدريون هم خيار الصحابة. قام حذيفة وهو يتذكر أباه عتبة بن ربيعة رأس من رؤوس الكافرين سوف يأتي الآن يقاتلنا، كيف يعني يا رسول الله؟ فقام حذيفة رضي الله عنه من شدة ما في قلبه من غيظ على الكافرين أجمعين ومن تفاعل مشاعر في داخله، كيف تفوت القافلة؟ كيف الآن نقاتل أكثر من 1300 ونحن مجرد 317 رجلا ما استعددنا للقتال؟ يعني مشاعر وعواطف في داخل نفسه لم يستطع كبدها. فقام قال يا رسول الله أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف في عنقه. عندها التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال يا عمر أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ وهذا من ذكائه عليه الصلاة والسلام، لم يحب أن يقول يا حذيفة ترى العباس مسلم يكتم إسلامه، مشكلة أن تخرج للناس مثل هذا الخبر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب آخر لحل هذا الكلام، قال يا عمر أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف يا أبا حفص؟ قال عمر فوالله إنها أول مرة يكنيني فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي يا أبا حفص. سل عمر سيف قال يا رسول الله أضرب عنقه؟ فوالله لقد نافق. قال لا دعه. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، اسمع كيف كان يحاسب نفسه بعد هذا، قال رضي الله تعالى عنه والله ما أنا بآمن بعد تلك الكلمة التي قلت، مع أن الرجل بدري وطالع يقاتل مع المسلمين وفي ساحة قتال، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حكم عليه بأي شيء ولا ضربه ولا ذكر فيه حديثا ولا نزلت فيه آيات، يقول والله ما أنا بآمن يعني على نفسي من العذاب بعد تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا، ووالله لا أرى يكفرها عني إلا الشهادة في سبيل الله. يقول هالكلمة الكبيرة كبيرة عنده رضي الله عنه، يقول هذه الكلمة الكبيرة التي قلتها ما أرى أنه يكفرها عني ويغفرها لي إلا حسنة كبيرة جدا وهي أني أموت شهيد في سبيل الله. فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في يوم اليمامة. أيها الأحبة الكرام، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الحال من حفظ ألسنتهم والتدقيق في كلامهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدقق عليهم في عباراتهم. روى أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع عائشة فذكرت له صفية إحدى زوجاته، وتعلمون ما يقع بين الضرائر من الغيرة الشديدة في النفوس، فقالت له عائشة: يا رسول الله حسبك من صفية، يعني يكفيك ذما في صفية زوجتك الثانية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وغضب غضب وقال: يا عائشة مه، يعني أصبك، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذه الكلمة يا عائشة التي لم تعرف خطرها ولا كبرها، هذه الكلمة لو تؤخذ وتوضع مع ماء البحر لمزجته وغيرت ريحه أو غيرت طعمه أو غيرت لونه. هالكلمة التي ترينها صغيرة لو تمزج بالبحر كله لغيرته من كبرها عند الله تعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها: وجلست يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكيت له إنسانا، يعني قلدت له إنسانا. ما ذكرت من هذا الإنسان؟ لعلها قلدت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. حكيت له يعني قلدت إنسانا على هيئة الضحك عليه والاستهزاء به والتنقص، يعني نوع من الغيبة. حكيت له إنسانا، قلدته إما بحركة يدي أو بحركة فمي أو طريقة كلامي. تقول: فحكيت له إنسانا. قالت: فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم وقال منكرا عليها، قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. يعني لو أعطى كذا وكذا من أشياء عظيمة في الدنيا ويقال لقلد فلان على سبيل الاستهزاء لما وفقت على ذلك. وفي يوم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قال: يا رسول الله هذه امرأة صالحة، قيام ليل صيام نهار عبادة تبتل قراءة قرآن بكى من خشية الله، ما في أصلح منها ما شاء الله عليها. يا رسول الله هذه فلانة تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل وتفعل. قالوا: يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، تغتاب تسب تصرخ تتكلم عليهم تشتمهم، عبادة خذ عبادة، صلاة خذ صلاة، قيام ليل بكاء خشوع صدقة خذ، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل قال حسناتها تذهب سيئاتها وإلا هي قد بلغت درجة عظيمة إن شاء الله رب العالمين يتجاوز عنها؟ لا. تدري ماذا قال؟ أول كلمة قالها هي ثلاث كلمات حكم عليها، قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. هي في النار؟ قال: هي في النار. إذا تأملت هذه الأحاديث وجدتها تدور على شيء واحد صغير في جرمه لكنه كبير في جرمه، ألا وهو اللسان الذي شدد الله تعالى الرقابة عليه، فقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتوعد الله تعالى على إطلاقه في الحرام فقال جل جلاله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولشدة خطره وعظيم جرمه جعل الله تعالى عليه غطاءين، الفكين والشفتين، حتى ما يتفلت من سجنه فيؤذي الآمنين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. وقال غيره: مثل اللسان كمثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك فأكلك. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمسك لسانه ثم يقول: هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الذي أوقعني في المهالك، هذا الذي جاءني بالمصائب، هذا الذي ورطني، هذا الذي أهلكني، هذا الذي أوردني الموارد. كانوا يحرصون على سجنه ويخافون من جرمه. فما قصة هذا السجين؟ وكيف تواصل علماء بسجنه؟ ولماذا حذر العقلاء من فك قيده؟ ولماذا كانوا يؤثرون السكوت على الكلام؟ كان محمد بن واسع كثير السكوت، كثير الصمت، إلا في درس أو حديث أو خير أو مؤارسة لأصحابه أو كلام مباح. حتى قال بعض أصحابه: والله لو شئت لعددت كلامه من الجمعة إلى الجمعة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول: ويحك ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. اللسان أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلق من سجنه ولا يحل من قيده إلا في خير. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. طيب، اللي ما يريد أن يقول خيرا ما هو الحل؟ ليصمت، اسكت، خليك ساكت، اجعل لسانك مسجونا لا تخرجه من زنزانته، اجعل الفكين على حالهما مغلقين واجعل الشفتين كذلك. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعند الترمذي أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أقبل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوصايا. قال: يا رسول الله، ما النجاة؟ كيف الواحد ينجو بها الدنيا كبيرة الفتن؟ ما النجاة؟ فقال: أمسك عليك لسانك، أول شيء أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وصح عند الإمام أحمد أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. سؤال جميل مختصر. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني كلامك قليل، لقد أعرضت المسألة. إلا أن سؤالك يحتاج إلى جواب طويل. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: يا رسول الله، أوليس تاب واحدة؟ اعتاق النسمة وفك الرقبة أليس معناهما واحد؟ فقال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، تأتي إلى عبد مملوك ثم تعتقه، وفك الرقبة أن تعين على عتقها. ثم قال: والمنحة الوقوف، يعني أن تقبل إلى أهل بيت الفقراء فتمنحهم، تهدي إليهم شاة فيها لبن أو ناقة فيها لبن، والفيء على ذي الرحم الظالم. ثم قال: فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن. إذا ما تستطيع أن تعتق النسمة ولا تفك الرقبة وليس عندك مال أن تهدي إليهم ناقة كاملة أو شاة، إذا ما تستطيع ذلك أطعم الجائع، كسرة خبز أطعم بها جائعا، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم قال: فإن لم تطق ذلك، واحد لا يقدر يفك نسمة ولا رقبة ولا يطعم جائع ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، معناه خلاص ما عندي عمل صالح. قال: فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. ما دام ما تستطيع أنك تعمل هذه الأمور من الصالحات، على الأقل لا تكتسب سيئات، أمسك عليك لسانك. ويروى أن قصة بن ساعدة وأكثم بن صيفي وكلاهما من كبار العقلاء والحكماء، جلس أحدهما عند الآخر فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب، الأخطاء التي تقع من الناس وغير ذلك، كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، ولقد أحصيت منها 8000 عيب التي تقع من الناس من أخطاء. ثم قال: فما أعظمها؟ قال: قد وجدت والله خصلة إن استعملتها، إذا أنت فعلتها سترت هذه العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: أن تحفظ لسانك، أن تحفظ لسانك. يعني من العيوب السب، احفظ لسانك فلن تسب. من العيوب ما يقع من خلافات بين رجل وزوجتك، لو حفظ لسانه وحفظت لسانها لتبقى كثير من هذه الخلافات. من العيوب غيبة الناس، طيب كيف تستطيع أن تتقي ذلك؟ احفظ لسانك. من العيوب ما يقع في قلوب الناس عليك من حقد، لو نظرت لوجدت أنه أحيانا بسبب كلمات خرجت منك فحقدوا عليك بسببها. طيب والحل؟ احفظ لسانك. من العيوب التنابز بالألقاب. طيب والحل؟ احفظ لسانك. من العيوب السخرية من الآخرين. طيب والحل؟ احفظ لسانك. ولو ذهبت تنظر في عيوب كثيرة سببها هذا اللسان لما استطعت أن تقف على موقف في ذلك إلا بشق الأنفس من كثرة هذه العيوب. فكم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى وأشرك، وكم بهذه الألسنة حكم بغير حكمه سبحانه وتعالى، كم بهذه الألسنة أحدثت بدع وأدميت أفئدة وقرحت أكباد، كم بهذه الألسنة أرحام تقطعت وأوصال تحطمت وقلوب تفرقت، كم بهذه الألسنة نزفت دماء وقتل أبرياء وعذب مظلومون، كم بها طلقت أمهات وقذفت محصنات، كم بها من أموال قتلت وأعراض انتهكت ونفوس زهقت. يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. في يوم من الأيام ألقيت محاضرة في أحد السجون، جمع لي السجناء في المسجد الكبير قرابة 500 أو 1000 سجين. انتهيت من المحاضرة، أول ما انتهيت قال لي أحد الأخوة الذين كانوا مرافقين معي وهو مشرف على بعض المحاضرات في السجن، قال يا شيخ هنا الجناح الخاص بأصحاب القضايا الكبيرة الجناح الانفرادي لم يحضروا معك المحاضرة، فليتك أن تمر بهم وتلقي عليهم كلمة وتجيب على أسئلتهم. كان عندهم أسئلة. أول ما انتهيت قال لي أحد الأخوة الذين كانوا مرافقين معي وهو مشرف على بعض المحاضرات في السجن، قال يا شيخ هنا الجناح الخاص بأصحاب القضايا الكبيرة الجناح الانفرادي لم يحضروا معك المحاضرة، فليتك أن تمر بهم وتلقي عليهم كلمة وتجيب على أسئلتهم إن كان عندهم أسئلة. قلت حسنا أقبلنا، فإذا مجموعة كل واحد في زنزانة خاصة به مررنا بهم وجعلنا ألقيت عليهم كلمة يسيرة ثم جبت على أسئلتهم. مررت في أثناء ذلك بزنزانة فيها شاب عمره تقريبا 23 سنة أو في 25 سنة تقريبا، كان جالسا هادئا في زنزانته. مررت به وسلمت عليه، كان هادئا لطيفا، ثم تجاوزته. سألت صاحبي قلت ما قضيته؟ يعني هل هو عليه سرقات أم مضاربة مع أحد أو أدت إلى قتل ذاك الشخص مثلا، يعني ما قضيته؟ قال هذا الشاب شيخ عليه جريمة قتل لزوجته. قتل لزوجته؟ ما هو السبب؟ قال هل تصدق أنه ما مضى على زواجهما إلا قرابة 3 أشهر وقتلها؟ قلت كيف قتلها؟ يعني أعوذ بالله، وجدها على فعل معين أو محرم أو فاحشة أو وجدها مع رجل، مع أنه ما يجوز أن يعاملها بالقتل في مثل المواقف، لكن أحيانا بعض الناس قد يثور ويتهور ويضربها بشيء فتموت بسببه. قال لا، ذبحها بالسكين، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف؟ قال هذا تزوج وسكن مع زوجته على أحسن حال، حقد عليه مجموعة من الناس، ربما بينه وبينهم مشاكل في القديم أو أنهم كانوا يريدون أن يتزوجوا هذه الفتاة، المقصود أنهم حقدوا عليه. فأقبل إليه أحدهم قال يا فلان، قال ما تريد؟ قال أنت اشتريت سيارة خضراء بدل سيارتك، وذكر له أحد أنواع السيارات. قال لا والله ما اشتريت أنا سيارتي السوداء التي معي، تعرفونها؟ قال والله ما أدري، لكن أنا أمس الضحى وأنت في العمل خرجت في حاجة ومررت أمام بيتك ورأيت سيارة خضراء واقفة عند الباب، وخرجت امرأة من بيتك وركبت معه، وبعد ساعتين رجعت إلى البيت. أنت عندك يمكن في البيت أحد يمكن؟ قال لا والله ما في إلا زوجتي، حتى ما عندي خادمة ولا عندي أحد. قال ما أدري، ما إن شاء الله ما تكون زوجتك. ومضى. بعدها بيومين رجل بدأ يشك، يسأل زوجته في أحد جاء في أحد ذهب. بعد بيومين ثلاثة أقبل إليه رجل آخر قد اتفق مع الأول، قال يا فلان، قال نعم، قال أنت غيرت سيارتك، اشتريت سيارة بيضاء؟ قال لا والله هذه سيارتي تحت واقفة. قال والله ما أدري، بس أيضا أنا أمس العصر يبدو أنك ما كنت في البيت، في سيارة بيضاء وقفت عند الباب وأقبلت امرأة وركبت معها وذهبت. جعل الرجل ينتفض، ثم جاءوا إليه في يوم ثالث وزادوا عليه الكلام، جاءوا إليه في يوم الرابع. انظر كيف الألسنة تحدث من عقوق وقطيعة. فلا زالوا به حتى تخاصم مع زوجته وأكثر عليها الكلام، وهي صرخت عليه قالت كيف تتهمني في عرضي؟ قال نعم أتهمك، اعترفي، ما أعترف. كثر الكلام فذهبت إلى بيت أهلها، لبثت عند أهلها أياما،
فلم يرضهم ذلك. أقبلوا إليه قالوا يا أخي ترى السيارات نفسها الآن تقف عند بيت أهلها، بكرة البنت تحمل وبعدين تقول هذا ولدك، أنت لست رجلا، أنت ما عندك مروءة، أنت تلعب بعقلك الفتاة، والله لو أنك رجل لو أنك. فلم يزالوا يعينون الشيطان عليه بالوساوس حتى تغلب عليه الشيطان في ليلة من الليالي، فخرج من بيته ومضى إلى بيت أهلها وقفز من فوق السور ودخل إلى البيت والكل نائم، مضى إلى المطبخ وأخذ سكينا ثم مضى إلى غرفتها ودخلها بهدوء، وإذا الفتاة نائمة في أمان الله، قد نامت على بطنها في أمان الله على فراشها، فأقبل من خلف رقبتها وأبعد شعرها قليلا وذبح حتى قطع أوداجها، انتفضت قليلا وماتت. مسح السكين في ثيابها وتركها وذهب إلى الشرطة وقال أنا قتلت فلانة، أدري أني سأتعب لو هربت وسوف ألاحق لكل مكان، من الآن أنا قتلتها لكن بردت ما في قلبي، وحكم عليه بالقصاص، النفس بالنفس. شاب والله يا جماعة لو تروح، يعني من أحسن الشباب خلقة وأقواهم بدنا، لكن بكثرة ما وقع من ألسنة أولئك الظلمة الفجرة، انظر كيف تحولت الأمور، قد هتكت بها أعراض وهدمت بيوت بسبب ما يخرج من هذا اللسان.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
لما أقبل أبو موسى الأشعري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنصحا قال يا رسول الله أي المسلمين أفضل، وفي رواية أي المسلمين خير، ما قال صلى الله عليه وسلم خير المسلمين قوام الليل، ولا قال خير المسلمين صوام النهار، ولا قال خير المسلمين الحجاج والمعتمرون أو المجاهدون، لا ترك كل هذه الفضائل مع حسنها وقال خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخوفه تقول اتق الله فينا، اليد تكلم اللسان، الرجل تكلم اللسان، اتق الله فينا فإنما نحن منك، يعني نحن لك تبع، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فعلا تجد بعض الناس يده هادئة ورجله هادئة وجالس على كرسي ثم يبدأ لسانه يتحرك ويسب الذي أمامه، فالذي أمامه يثور ويسبه بمثلها فيسبه ثم يتسبب، فتتحرك اليد بالضرب، تتحرك الرجل بالمشي، يتحرك الرأس بغيره من ضرب أو نحوه، تقول له هذه الأعضاء إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. لذا كان السلف أيها الإخوة والأخوات يدققون على كلامهم المباح فضلا عن الكلام المحرم. جلست عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يوما قبيل صلاة المغرب وهي صائمة، فأذن لصلاة المغرب فأقبلت إليها الجارية قالت يا أم المؤمنين أقرب لك المائدة، أقرب لك فطورك، أقرب لك المائدة. وكانت عائشة ليست بجائعة ولا عطشانة، وهذا يقع أحيانا لبعض الصائمين، يكون لم يبذل جهدا والجو جميل ليس حارا فلا يشعر بالجوع والعطش أحيانا إلى المغرب إلى العشاء. فقالت عائشة والله ما لي بالطعام حاجة، يعني أنا صائمة صحيح لكن الآن ما أشعر بجوع ولا عطش، ما لي بالطعام حاجة، لكن قرب المائدة نلهو بها، نلهو نلعب بها نأكل من هنا ومن هنا نلهو بها. ثم قالت عائشة أستغفر الله أستغفر الله، ألهو بنعمة الله، ألعب بنعمة الله، أستغفر الله، مع أنها تقصد ألهو يعني آخذ من هنا قليلا من هذا قليلا فقط لأجل أن أفطر عليه. قالت أستغفر الله ألهو بنعمة الله، ثم بكت، ثم جعلت تجمع ما عندها من مال واشترت به عبدين مملوكين واعتقتهما لوجه الله توبة من هذه الكلمة. هذه يا جماعة ولا اغتابت أحد ولا سبت ولا لعنت ولا كفرت بكلمة، ولا مجرد تقول نتسلى بالطعام، هات الطعام نلهو به. والإمام أحمد رحمه الله دخل مرة يزور مريضا، فلما زاره سأل الإمام أحمد هذا الرجل قال يا أيها المريض هل رآك الطبيب، في طبيب جائك يريد يتطمن على صحته، هل رأك الطبيب؟ قال نعم، ذهبت إلى فلان، ذهبت إلى فلان الطبيب. فقال أحمد اذهب إلى فلان الآخر فإنه أطب منه، أطب منه يعني أعلم بالطب منه، كلمة عادية. ثم قال الإمام أحمد أستغفر الله، وراني قد اغتبت الأول، أستغفر الله أستغفر الله، لأنه قال اذهب للطبيب الثاني ترى أحسن من الأول. يقول استغفر الله، لماذا أغتاب الأول؟ المفروض ما أقول إنه أفضل منه، أقول جرب فلانا. قال أستغفر الله، أراني قد اغتبت الأول. والمعافى بن سليمان ذكروا في سيرته أنه كان يمسك لسانه عن جميع الكلام إلا ما فيه طاعة أو فيما يرجو منه ثوابا. يوم من الأيام كان المعافى بن سليمان يمشي في طريق بجانب رجل، والمعافى يستغفر ويسبح ويهلل، يأمر بالمعروف ينهى عن منكر. فقال الرجل ما أشد البرد اليوم. التفت إليه المعافى وقال استدفأت الآن؟ لما قلت هالكلمة دفئت، استدفأت الآن؟ قال لا. قال إذا لماذا قلتها؟ ما دام أنك قد حركت لسانك فسبح وهلل. شوف سبحان الله الدقة، يقول أنت تتكلم هالكلام ماذا استفدت؟ والله اليوم برد. طيب ماذا استفدنا من هالكلمة؟ ندري أنه برد، ما دام أنك بتكلم تكلم سبح وهلل يا أخي، جمع لك كم حسنة. وإذا هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا مرة مع صاحبه المزني، كلاهما من العلماء، وكانوا يدرسون أسانيد الأحاديث، يمرون على بعض الأحاديث يدرسون الإسناد. الإسناد هو أن يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر أو عن أبي هريرة أو عن كذا من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذه السلسلة من الرجال هي الإسناد. حتى تعرف هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف يحتاج أن تتأكد من هذه السلسلة كلها، هل هم يكذبون، هل حفظهم قوي، هل هم ثقات أم ليسوا ثقات، هل هم عدول أم ليسوا بعدول. المزني جلس مع الشافعي يتذاكران بعض الأحاديث، فقال له الشافعي ما تقول في فلان؟ فقال المزني فلان كذاب، كذاب، هذا يألف أحاديث كذاب. فقال له الشافعي اسمع التربية. قال الشافعي يا إبراهيم أكسو ألفاظك، يعني لا تخرج ألفاظك عارية، لبسها جملها، أكسو ألفاظك أحسنها، لا تقول كذاب، قل حديثه ليس بشيء. ما بدأ تقول كذاب، قل حديثه ما هو بشيء، تلطف شوية العبارة. ولما جلس يحيى بن معين يوما يفصل الكلام في بعض الأسانيد، يقول فلان ليس بشيء، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان ينسى كثيرا، فلان هو عالم من العلماء، ولو لم يقل هذا الكلام لا أخذ الناس بعض الأحاديث الضعيفة واعتبروها صحيحة. فأقبل رجل من العباد، رجل يعني ما عنده معرفة بالأحاديث والأسانيد والرجال، لكن عنده تقوى شديدة، ما يحب الكلام في الناس ولا أعراضهم ولا الوقيع فيهم. أقبل وجلس في الحلقة يستمع، حلقة الذكر يستمع. فسمع يحيى بن معين، يحيى بن معين إمام من أئمة الجرح والتعديل، سمع هذا الرجل يحيى بن معين وهو يقول لا لا فلان هذا كذاب، لا لا فلان هذا يضع الحديث، فلان هذا سيء الحفظ، فلان هذا يكذب في حديثه، فلان. فقال ذاك الرجل يا شيخ يا شيخ. قال نعم. قال تتكلم في أقوام من أحياء أم أموات؟ اللي أنت الآن تتكلم فيهم ناس أحياء معنا أم أموات؟ طبعا أكثرهم أموات، اللي مات من 100 سنة، اللي مات من 50 سنة. فقال بل أموات. قال إنك لتتكلم في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. فبكى يحيى بن معين، بكى مع أنه يتكلم بكلام حلال، والعلماء ألفوا كتبا على 11 مجلد و20 مجلد في الكلام في الجرح والتعديل وأحوال الرجال، لكنه انتفض يحيى من هذه الموعظة وقطع درسه وقام باكيا لما قال تتكلم في أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة. يا جماعة وهذا يتكلم بحق، فما بالك بالله عليك ممن يتكلم بغير ذلك. ومر سفيان الثوري يوما بقوم يتحدثون فوقف عليهم ثم سألهم، قال لو كان معكم من ينقل الكلام إلى السلطان أكنتم تتخيرون الكلام؟ يعني بعض الكلام تتركونه. قالوا نعم. طبعا لو بيننا واحد ينقل الكلام للسلطان بعض الكلام نحذفه وبعض الكلام نزيده لأجل أن نرضي سمع السلطان إذا سمع كلامنا. فقال لهم ويحكم، فإنه والله من بينكم من ينقل الكلام إلى الرحمن جل جلاله، فانظروا فيما تتكلمون. وعند الترمذي وابن ماجه عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. وما أجمل هذه الأحاديث أيها الفضلاء، لما يأتي واحد من الصحابة ويسأل يا رسول الله أعطني وصية، يا رسول الله علمني شيئا يدخلني الجنة، يا رسول الله وصايا تصلح لهم ولمن يجي بعدهم، وصايا جامعة، يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به يعني أتمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. أنت الآن تقول استقم على الطاعة، طيب ما هي العوائق والأخطار والحفر التي يمكن أقع فيها في طريق الطاعة؟ إيش أكثر شيء تخاف علي؟ قال فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، أخذ بلسانه وقال هذا. فقل ما أخوف ما تخاف عليك هذا. وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ أنا أخبرك برأس الأمر يعني رأس الدين وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال أنا أخبرك بملاك ذلك كله. أنا بعطيك شيء يا معاذ يجمع لك كل هالفضائل التي حدثتك عنها. قلت بلى يا رسول الله، فرح معاذ. قال فأخذ بلسان نفسه. لاحظ كل واحد من الصحابة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الوصية لعظمها. قال فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني كلامنا هالسواليف والكلام رب العالمين يدقق علينا فيه ويحاسبنا، يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ما الذي جاء بالمصائب للناس وأدخلهم إلى دركات النار إلا ما يتكلمون به بألسنتهم. نعم حصائد ألسنتهم صارت بوابة لهم إلى النار. فكم من هذه الحصائد في مجالسنا من بداءة في الألفاظ وفحش في الكلام ومن سب ولعن وشتم بأساليب عديدة. ومع الأسف لا تطيب المجالس عند البعض ولا يحلو الحديث إلا بهذه الأساليب. والأنكى من ذلك والأشد أن بعض النفوس التي استمرأت عليه ويرون أنه من باب المزاح والتسلية وقضاء الأوقات وتحلية المجالس، وما علم هؤلاء أنهم وقعوا بذلك في الفسق وأضاعوا أوقاتهم، بل وحملوا أنفسهم الأوزار. وربما كان الرجل أو المرأة حريصا على سلامة ماله من الربا وسلامة سمعه من الغنى وسلامة يده من الأذى، وربما غض بصره وحفظ فرجه، تجده لا ينظر إلى الحرام ويغض بصره عن الصور التي في المجلات والتي في القنوات، لكنه لا يستطيع أن يتحكم في حركة لسانه من احتقار للناس واستهزاء بهم ووقيعة في أعراضهم، فيأتي يوم القيامة مفلسا. نعم يأتي يوم القيامة مفلسا. أتدرون من المفلس؟ قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما عند مسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني قد يكون رجل صالحا، قد يكون طالب علم ورجل تقي أو له نشاط في الدعوة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد بدأ بماذا من المعاصي؟ هل قال يأتي وقد زنى؟ لا، ما ذكر في الحديث زنى. يأتي وقد شرب خمرا؟ لا، ما هو رجل يصلي ويصوم ويزكي. اسمع ماذا بدأ من الأخطاء التي وقعت منه. ما قال يأتي وقد نظر إلى حرام، يأتي وقد أكل شيئا من الحرام. اسمع ماذا قال، يأتي وقد شتم. هذا بدأ باللسان، ثم ذكر أمرا آخر يتعلق باللسان وقذف هذا، لاحظ كلها تتعلق باللسان، ثم قال وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يعني نص ما في الحديث يتعلق باللسان، الشتم والقذف، ثم قال وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن اسجن لسانك عن غيبة الناس والوقيعة في أعراضهم والاستهزاء بهم في أشكالهم أو في وظائفهم أو في بيوتهم، سواء انتقصت أخاك في بدنه أو في دينه أو في دنياه أو في ماله أو في أهله أو في مشيته، أو ذكرته بلفظك أو بكتابتك أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك، كل هذا حرام. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رقى يخطب أصحابه في الحج فنظر فإذا بين يديه أكثر من 100,000، فيهم الكبير والصغير، الغني والفقير، العربي والأعجمي، الحر والعبد، الأسود والأبيض، فخطب بهم صلى الله عليه وسلم وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، يعني أعراضكم، إما أن تعتدي عليهم بالفاحشة أو أن تعتدي بالكلام، غيبة، تنطس، استهزاء، سخرية، تنابز بالألقاب، قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وصح عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. لذا كان جزاء المغتاب أن يعامل بنقيض قصده، فهو يغتاب الناس لأجل أن يضرهم من بغضه لهم، فيكافئه الله تعالى بأن يأخذ من حسناته يوم القيامة فيسر ويضر ويحزن. الحسن البصري رحمه الله تعالى أقبل إليه رجل قال بلغني أنك تغتابني، الرجل يقول للحسن أن تغتابني، الناس يقولون أنك تغتابني، بلغني أنك تغتابني، فقال الحسن والله ما بلغ قدرك عندي أن أهديك من حسناتي. ثم قال الحسن ولو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي وأبي فإنه أحق الناس بأخذ حسناتي، ما دام أني بعطي حسنات خلني أعطي أمي وأبي. وفي يوم من الأيام كان الحسن في بيته، حسن البصري، فأقبل إليه رجل طرق عليه الباب العصر، فتح الحسن الباب، ما تريد؟ قال يا أبا سعيد. قال ما تريد؟ قال أما والله لو كنت معنا الضحى في مجلس فلان. في مجلس فلان؟ ليش؟ إيش الخبر؟ ما الذي فاتني؟ ختمت القرآن أم حدثتم بأحاديث؟ إيش اللي فاتني؟ قال لا، فلان قد اغتابك. إيش قال الحسن؟ هل قال له إيش؟ ماذا قال فيه؟ ماذا قال؟ بسرعة بسرعة، أحد رد عليه؟ لا لا، التفت الحسن إليه ثم قال أعوذ بالله، ما وجد الشيطان أحدا يرسله غيرك، أنت جئت لأجل تفسد، إبليس ما وجد أحد يرسله يخبرني بهذا الموضوع إلا أنت، أخرج. ثم طرده بين يديه، ثم دخل الحسن وأخذ رطبا عنده في البيت، أخذ رطب من التمر الجميل وذهب به إلى ذاك الرجل في طبق وطرق عليه الباب، الذي اغتابه طرق عليه الباب، فتح ذلك الرجل الباب، قال للحسن البصري خذ هذا هدية جزاك الله خير. قال والله أشكرك على هدية، لكن إيش المناسبة؟ قال والله بلغني أنك أهديتني اليوم الضحى حسنات فأحببت أني أقدم لك هدية بدل الهدية اللي أعطيتني، خذ جزاك الله خير. شوف الفقه يا جماعة، يعني الذي كانوا يعيشونه، ويجب على من سمع غيبة مسلم أن يردها وأن يزجر قائلها. صح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه يوما فقال رجل، واحد يتكلم قال أين مالك بن الدخشم؟ صحابة يعني كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا مالك بن الدخشم. قال واحد يا جماعة أين مالك بن الدخشم يعني ليس معنا. فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله يعني لأجل ذلك ما جاء يحضر مجلسنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليه يذب عن أرض أخيه التفت إليه قال لا تقل ذلك لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يذب على أعراض الناس الذين حوله. وصح عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. إذا تكلم على أحد المسلمين وأنت ساكت ما دافعت خذلت أخاك المسلم سيخذلك الله في موطن أنت تحب فيه النصرة. ثم قال وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. سفيان ابن الحصين كان جالسا يوما عند إياس بن معاوية فجاء رجل فنال منه سفيان. سفيان بن الحصين تكلم على ذاك الرجل فقال إياس اسكت يا سفيان. فسكت ثم التفت إليه وسأله قال له هل غزوت الروم؟ عجيب ما دخل الروم في الموضوع؟ المفروض يقول اتق الله الغيبة حرام. قال له هل غزوت الروم؟ أنت ما شاء الله شاركت في القتال مع الروم هل غزوت الروم؟ قال سفيان لا. فقال إياس هل غزوت الترك؟ قال سفيان لا. قال هل غزوت كذا وكذا؟ وجعل يعدد عليه الأعداء وهو يقول لا لا. فقال له إياس سبحان الله سلم منك الروم وسلم منك الترك وسلم منك المجوس ولم يسلم منك إخوانك المسلمون ولم يسلم منك إخوانك المسلمون. ومن أعظم الغيبة أن يستهزئ المرء بمن صلح في دينه أو ارتفع شأنه في عبادته. غيبة العلماء، غيبة الدعاة، غيبة طلبة العلم، غيبة أئمة المساجد، غيبة الناس خاصة إذا كانت الغيبة بسبب دينهم. يعني ما اغتبته مثلا بسبب سيارته، اغتبته بسبب شكل ثوبه، اغتبته بسبب لون غترته، اغتبته بسبب لون حذائه، لا اغتبته بسبب دينه. أن تتكلم في لحيته، تتكلم في قصر ثوبه، تتكلم في أسلوبه في الخطابة، أن تتكلم فيه لأجل دينه أو تستهزئ به لأجل دينه هذا من أعظم الحرام، لأنه في الحقيقة استهزاء بالدين. الله اللي أمره يعفي لحيته، الله اللي أمره يقصر ثوبه، الله اللي أمره أن يحجب نساءه، الله اللي أمره أن ينصح الناس أن يخطب بهم الجمعة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف لما وقع في عصره شيء من ذلك كيف كانت الآيات تنزل وتتلى إلى يوم القيامة. خرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة تبوك في ساعة عسرة شديدة وحر حارق ورمضاء وغبار، مكثوا هناك في تبوك ما شاء الله ثم رجعوا إلى المدينة. كان خيار الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون معه يشاورهم ويشاورونه. حقد جمع من المنافقين عليهم، حقدوا على أبي بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، على أبي بن كعب، على عبد الله بن مسعود، على الصحابة الأخيار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسهم، يستمع منهم القراءة أحيانا، يقرؤون وهو يسمع من القراء. حقدها المنافقون على هؤلاء الصحابة فجعلوا يستهزئون، ينكتون، يحدثون النكت والطرائف على الصحابة. يعني ما بقى على وجه الأرض إلا هؤلاء الصالحون حتى تنكتون عليهم وتجعلونهم مجالا للطرفة والضحك. حتى قال واحد منهم هم ينكتون، قال واحد منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، والله ما رأيت مثل هالمشايخ، مثل هالمطاوعة، مثل هالصالحين، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقول هذولا جيدين بس في الأكل والشرب والمفاتيح، أما خذ الكلام ثلاث أربع كلامهم هك، يكذبون على الناس. وجبنا جبنا والله ما يشارك في قتال ولا في معركة ولا. فسمعه عوف بن مالك كيف يتكلم على أخوانه المسلمين لابد أن يذب عن أعراضهم. سمعهم عوف بن مالك، سمع هذا الرجل اللي تكلم هالكلام وعنده من يسمع، فذب عن عرض إخوانه، قال كذبت كذبت لكنك منافق، لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قفز عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا القرآن قد سبقه، شوف كلها لعلها لحظات أو دقائق، فإذا القرآن قد سبقه، وأنزل الله تعالى قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله، يعني ما وجدتم شيئا تخوضون وتلعبون فيه إلا الدين، أعوذ بالله. قلت الأشياء اللي ممكن تنكت عليها وتضحك عليها أو تكتب فيها مقالات في جريدة ولا في انترنت ولا في غيره، ما وجدت إلا أهل الدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لاحظ الآية كيف صريحة، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت الآيات، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، انتفض الصحابة 30,000 صحابي معه، فأقبل أولئك يعتذرون. تعتذر بعد ما فعلت ما فعلت، تأتي تعتذر وانت تظن المسألة سهلة لهالدرجة، أكبر يعتذرون والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ماشي، وركب لما أكثروا عليه ركب ناقته وقال: أيها الناس ارتحلوا نمشي، فأقبلوا إليه يعتذرون وهو يردد: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. حتى أقبل إليه ذاك الرجل الذي أخرج ذلك الكلام اللي كبيرهم، وجعل يتعلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر: وأنا أراه يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بناقته والرجل متعلق بالخطام والحجارة تضرب في قدميه، الناقة رفيعة وتمشي بسرعة والرجل يريد يلحق، يقول: والحجارة تضرب في قدميه وهو يقول: يا رسول الله إنما هي كلام، إنما هو كلام وهو حديث الركب نقطع به عناء الطريق، سواليف يا رسول الله بس، يعني الموضوع لهالدرجة صار كبير سواليف. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه وإنما يردد: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزال هذا الرجل يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مثل هذا الكلام. إذن أيها الأحبة الكرام، من وفق في الحقيقة لحفظ لسانه عن أعراض المسلمين فهو المنتصر في دنيا وهو الموفق في أخرى. ولو ذهبت وتكلم عن بقية آفات اللسان من كذب وأنواع النميمة وأنواع السباب والشتام التي قد تصل أحيانا إلى سب الذات الإلهية تعالى الله جل جلاله، لاحتجنا في ذلك إلى محاضرات، لكن لعل فيما تقدم معنا من تنبيهات يكون عبرة لمن أراد أن يتذكر أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على حفظ ألسنتنا، وأن يجعلنا ممن يستعملونها في طاعة الله تعالى، فيجعلنا جميعا من الذاكرين الله تعالى كثيرا، ويجعل أخواتنا من الذاكرات. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.